أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: أو جلست المرأة في الماء. المشهور بين الأعلام أنه يكره للمرأة الجلوس، طبعا في حال الصوم، كلام في حال الصوم، يكره للمرأة الصائمة الجلوس في الماء. وفي الجواهر بعض الأعلام ماذا قالوا ثم نرى الإنصاف. وفي الجواهر على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، شهرة منقولة وهو حصل الشهرة أيضا، شهرة محصلة. من أراد أن يحصل الشهرة على جلجل يفتح الكرامة فأرجع يحصلها هناك بسهولة. إلى آخره. الحلبي خالف في المسألة، وعن الحلبي وجوب القضاء عليها إذا جلست في الماء مرأة الصائم، وجب عليها القضاء. الحلبي يقول: وعن القاضي وابن زهرة في الغنية وجوب القضاء وجوب مع الكفارة إذا جلست في الماء، من جهة يجب عليها القضاء ومن جهة عليها كفارة. يقول ابن زهرة والقاضي. طيب، أما من ذهب إلى القضاء والكفارة تفضلوا آتنا بدليل. ليش؟ ما هي أدلتكم في المقام؟ وقد استدل للحلبي بموثقة حنان ابن سدير، حنان ابن سدير الصيرفي، الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 6. قال أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، سألوا عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس. ترى بالمناسبة قبل أن أكمل، الشريعة الإسلامية ما أحد يستطيع أن يحيط بجهاتها من حيث العلل والحكم كذا. عندنا يكره للصائم أن يبل ثوبه في الماء ويلبسه، ولا يكره له أن يجلس في الماء. أشوف يكره أن يبل ثوبه ويلبسه، أما الجلوس في الماء لا يكره. لذا ما تدري، تخش هنا معقول معقول، لأن العلل ليست بأيدينا حتى نعرف هذا كذا وهذا كذا. لذا بعضهم قال الشريعة مبنية على جمع المتفرقات وتفريق المجتمعات. على كل حال، قال: لا بأس يجلس. سألت عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس. من أجل نحن ذهبنا، نحن عنا يعني إذا غمس رأسه عندنا ليس مفطر، يعني الارتماس في الماء، نحن ذهبنا إلى الكراهة. على كل حال، قال: ولكن لا ينغمس. ثم قال: والمرأة، الشاهد هنا وكلامنا عن جلوس المرأة، قال: والمرأة لا تستنقع في الماء. ثم علل: لأنها تحمل الماء بقبلها. علل. قال: شوف دالة أولا هي موثقة صحيح، ثم دلالتها تامة ليست تامة، ماذا قال عن الأعلام المحقق في المعتبر رحمه الله أدلى بدلوه، المحقق أدلى بدلوه، لكن ما قال هذا يا غلام مثلا أدلى بدلوه، ماذا قال؟ قال وحنان المذكور واقفي، واقفي حنان، ولكن روايته حسنة مشهورة فتحمل على الكراهة كما اختاره الشيخان، انتهى كلام المحقق في المعتبر. حنان صحيح وواقفي يعني يبدو هكذا والله العالم، لكنه ثقة، رجل ثقة. أبوه سدير، بعضهم يعني كنا سابقا نقول عنه حسن، بعدين عدلنا، يعني العبارات الدالة لا ليست قوية بهذا الشيء. سدير، وسدير الصيرفي له قصة لطيفة مع الإمام الصادق عليه السلام. يقول سدير الصيرفي دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت والله ما يسعك القعود، قال ولما يا سدير؟ يقول ليش انت جالس في البيت ما تتحرك باصطلاحنا؟ قال ولما يا سدير؟ قال لكثرة ما معك من الشيعة والموالي والأنصار، والله لو كان لأمير المؤمنين ما لك من الشيعة والأتباع والأنصار ما طمع فيها حدي ولا فلان. قال الإمام وكم عسى أن يكون يا سدير الذي معي؟ قال 100,000. قلت 100,000؟ قال بل 200,000. قلت 200,000؟ قال نصف الدنيا معك. يبدو سدير كلما سلم عليه الشخص يعني معناه مع الإمام. ثم قال امضي بنا يا سدير. يقول سدير ركبت على البغل وركب على الحمار عليه السلام، لعله أهون عليه الركوب على الحمار كان، وحتى وصلنا إلى مكان، نعم، فأرض صحراء كذا، ثم نزلنا، يقول ها وصلنا إلى مكان أرض حمراء، فنظر عليه السلام إلى راع يرعى جداء، جداء معروف الجداء مراد ما هو، فقال عليه السلام والله يا سدير لو كان لي شيء بعدد هذه الجداء ما وسعت القعود. يقول سدير ثم نزلنا فصلينا، فلما فرغت من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي 17، يقول معهم نصف الدنيا، يقول معك، يقول لو كان معي 17 ما وسعت القعود. شاهد الحال، سدير يعني بعضهم يجعله حسن موطأ، نحن كنا في السابق يعني نميل، ثم رجعنا عن ذلك، لكن حنان ابنه ثقة، فالرواية موثقة انصافا، ونحن نحملها على الكراهة. ابنه المعروف ابنه واقفية، نحن نحملها على الكراهة، لكن لا لأجل أنه واقفية، لا، لأجل التعليل. قل لأنها تحمل الماء بقبلها، هذا واضح كراهة تعليل، ليس تعليل يعني ليس علة حقيقية، وإلا الاستنجاء لو استنجت المرأة الصائمة ولعل الاستنجاء أكثر يدخل الماء وكذا أكثر من الجلوس، ومع هذا لم يستشكل أحد في استنجائها للمرأة الصائمة. ثم لم نعلم بوصول الماء إلى الداخل، ثم حتى لو علمنا احنا قلنا سابقا المناط عندنا إلا إذا كان احتقان. وعلى العموم يعني ما ذكره دليلا لوجوب القضاء لم يكتب له التوفيق، لا، هذا لا يدل على القضاء.
مالك لا
يضر يعني يحمل على الكراهة باعتبار أنه قرينة خارجية عندنا، قرينة خارجية على أنه لا يضر بالصب من هذا الباب، طالما لم نعلم بدخول الماء ليش حينئذ نحرم عليها؟ هذا شيء آخر الاحتقان. لكن الاحتقان فيه يعني دلالات واضحة. ليس مثل هذا، ليس احتقان، لا يسمى احتقان هذا، لا يسمى.
نحن ما أدرانا
صحيح، لكن فهمنا النواقض ما هي. النواقض نص عليها، منصوص عليها النواقض 6 و7، وغيرها ليس بناقض من هذا الباب. طبعا قطعا ليس كل شيء ناقض، لذا فقط هو الحاله بظهر لذلك ذهب.
يعني
هو المقابل التسامح، قلنا التسامح حتى الادله، حتى الادله التي دلت على النواقض ليس منها هذه.
ولكن هذا كان ليس بحد ذاته، نحن بحد ذاته
لا، نعم ما قلنا مع القرائن، يعني مع موجود، مع ما فهمنا، هذا لا يدل على 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 انه ناقض. طيب، وبناء عليه فالانصاف ما ذهب اليه المعظم من عدم القضاء هو الصحيح. ثم المصنف يعني الشهيد رحمه الله في الدرو في اللمعه ذهب الى كراهه جلوس المراه والخنثى في الماء، ايضا الخنثى يقول. ثم قال: والظاهر ان الخصي الممسوح كذلك مكروه. مش شيخنا نحن النام، يعني انت تقول مكروه ليش؟ ونص ما عندنا، تنقيح مناط يشتد فيه القطع، تنقيح المناط ألا يشبه القياس هذا؟ لا، يقول هذا مكروه، هذا مكروه، كره حكم شرعي كره، مثل الحرمة هي حكم شرعي. هل ليست علة؟ كلها حكمة ليست علة. ثم المذكور قلنا هي حكمة، المذكور هو الجلوس، جلوس المرأة، والمرأة غير الخنثى، والخنثى غير الخصيل الممسوح. هذا ليس علة. مرة تكون مثلا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، وقلنا هذا ليس علة، حكمة ما بينا، هذه حكمة. يقول لنا تحمل الماء الخبلة لا لا، أو حتى لو حملت هذا لا يضر، ثم لا نعلم أنها تحمل الماء نشك. ثم الاستنجاء، والاستنجاء أعظم من الاستنقاع، ما أحد استشكل في الاستنجاء، ما أحد قال مكروه، يكره للمرأة الاستنجاء للمرأة الصائمة. فمن هنا نفهم ليس علي. وبناء عليه فما ذهب إليه رحمه الله لم يكتب له التوفيق. الخلاصة شيخنا أنه يكره للمرأة الاستنقاع في الماء. طيب، ثم قال الشهيد: أو أكرهها الزوج على الجماع. أكرهها على الجماع بينا سابقا بالتفصيل، بالتفصيل بينا أنه حكمه ماذا، من حيث القضاء، من حيث الكفارة، من حيث التعزير. قلنا شيخنا الخلاصة، قلنا إذا أكره على الجماع يجب عليه القضاء، إلا إذا سلب منها الاختيار. إذا لم يسلب الاختيار لا، حينئذ عليها القضاء، لأن حديث الرفع ورفع المتسعة كذا وكذا ما أكره عليه، قلنا المراد منه ماذا، ليش من هذا نورد. وحينئذ ذكرنا المسألة سابقا بالتفصيل، فلست بحاجة للإعادة، وإذا ذكرنا من حيث التعزير والكفارة. ثم قال: أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد. أيضا قلنا سابقا أن ابن الجنيد رحمه الله أبو علي الإسكافي ذهب إلى وجوب القضاء خاصة في صورة الإمذاء عن ملاعبة بغير قصد، كما ذهب إلى وجوب القضاء والكفارة معا في صورة قصد الإمذاء، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن هذا الكلام لم يكتب له التوفيق، فالإمداء لا يجب لا قضاء ولا كفارة عمدا أو غير عمد، وليس مني. ثم قال: والأشبه عدم القضاء في الجميع، يعني ما ذكرناه سابقا نستبعد. طبعا ما ذكرناه يعني هناك 9 أمور ذكرناها غير الضواقض، قال هذه لا تجب القضاء على كل حال. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة مهمة وفيها ما فيها من الكلام، وهي قال: وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ مطلقا. سوف يأتي ما معنى مطلقا، تغال كباب باليوم يومين كذا كذا، وبتغاير الأيام مطلقا ولو لم يكن وطئ، يعني في لو فعل كل يوم أفطر بدل أكل أو شرب، وأيضا ومع تخلل التكفير على الأقرب. فعل كفارة، فعل يجب كفارة، دفع الكفارة ثم فعل دفع الكفارة، وهكذا، وتخلل التكفير على الأقرب. وفي تغاير الجنس قولان، الجنس يعني مرة أكل مرة شرب مرة تقي مرة نكاح، إذا كان جنس واحد يعني أكل مرة 2 3 4 أكل يأكل. وفي تغاير الجنس قولان أحوطهم التكرر، ومع اتحاده يعني اتحاد الجنس لا تكرار قطعا. هذا كلام المصنف في الدروس رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله أن الكفارة، أولا نشرح كلام المصنف، فيه إبهام كلام المصنف، فيه إجمال. ذكر المصنف أن الكفارة يقول تتكرر بتكرر الوطئ، يعني كلما تكرر الوطئ فيه كفارة مطلقا، يعني سواء تغير الأيام أو لا، يعني كما لو كان في اليوم الواحد وطأ عدة مرات عدة كفارات عليه، الساعة 10 وطأ، 11 وطأ، 12 وطأ، كلما وطأ عليه كفارة ولو في اليوم الواحد. وسواء تخلل التكفير يعني بعد الوطأ كفرة ثم بعد الوطأ كفرة، أم لم يتخلل التكفير مطلقا يتكرر إذا كان بالوطأ، كما لو دفع الكفارة بعد الجماع الأول ثم جامع مرة ثانية أم لا. وذكر أيضا أنها تتكرر بتغاير الأيام مطلقا، تغاير الأيام يعني اليوم وغدا وبعد غد، أفرض أكل وفي اليوم الثاني أكل أو الثالث شرب أو كذا إلى آخره، تتكرر بتكرر بتغير الأيام مطلقا، سواء كان الموجب للكفارة وطئا أم غيره. اتحد الجنس اليوم أكله وغدا أكله أو لا، يوم أكله ثم غدا شربه بعد ذلك وطأ إلى آخره. اتحد الجنس كما لو أكل في اليوم الأول ثم أكل في اليوم الثاني ثم أكل في اليوم الثالث، الجنس واحد الموجب يعني الموجب الكفارة واحد. أو اختلف الجنس كما لو أكل في اليوم الأول ثم شرب الماء في اليوم الثاني ثم وطأ في اليوم الثالث، وهكذا. تخلل التكفير أم لم يتخلل، هذا عبارة بشكل عام المصلي. وأيضا هناك كلام لسنا بحاجة إلى ذكره. أقول شيخنا الجليل، أقول أولا تحرير محل النزاع شيخنا دائما، خذها قاعدة عام شيخنا، أحسن شيء لما تدخل في مسألة لابد أن تحرر محل النزاع، يعني وين الأعلام يتنازعوا، وقد يكون فلان يقول بوادي وذاك بوادي آخر، لابد تحرر وين محل الخلاف محل النقاش، وين اتفقوا وين اختلفوا. ممكن نبدأ بمسألة ما نعرف كيف نبدأ وما نعرف كيف ننتهي، وبعضهم يعرف كيف يدخل في المسألة لكن لا يعرف كيف يخرج، يعني يحسن الدخول ولا يحسن الخروج، وبعضهم بالعكس لا يحسن الدخول ويحسن الخروج، وبعضهم لا يحسن الدخول ويحسن الخروج، مثل صاحب الحدائق رحمه الله. صاحب الحدائق بشكل عام يحسن الدخول في المسجد ويحسن الخروج، وبعضهم قد لا يحسن الدخول ولا يحسن الخروج. ما كثير، أنا خذت باب المثال. فشاهد الحال لابد نحرر محل النزاع في المسألة. أقول شيخنا، أولا اعلم لا خلاف بين الأعلام في تكرر الكفارة بتكرر الموجب إن كان في يومين أو أزيد، هذا خليها معك متفق عليه قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأبصار والبلدان والقرى. شيخنا القرات الخمس اتفقوا الأعلام، إذا اليوم أول يوم فعل ما يجب الكفارة أي سبب كان، أكل أو شرب أو وطئ تقيؤ كذا، عليه كفارة. فاليوم الثاني أيضا عليه كفارة، سواء كان أكلا شربا وطئا تقيؤا كذا. فاليوم الثالث فعل أيضا، هذا متفق عليه شيخنا. تخلل التكفير أم لم يتخلل، اتحد الجنس أم لم يتحد، أخلي بالك. إذن هذا ما فيه نزاع، لا يوجد خلاف. إذا تكرر الموجب بتعدد الأيام هذا لا خلاف فيه بين الأعلام. إذن وين الخلاف؟ الخلاف في اليوم الواحد، إذا أكل عدة مرات، شرب عدة مرات، أو مرة أكل ومرة شرب ومرة وطأ، أو وطأ عدة مرات، أو تخيى عدة مرات، تخلل التكفير، دفع كفارة بعد الموجب الأول أو لم يدفع، اتحد الجنس أو لم يتحد، أكل أو شرب مثلا.
فصلتم سابقا بين الأكل والوطأ، الوطأ يتقرر.
الآن ما حل، لا نتكلم الآن، هذا وقته الكلام، نتكلم عنه. إذن فإذا كان في يوم في عدة أيام هذا لا خلاف فيه، أما إذا كان في اليوم الواحد أقول هناك سبعة أقوال. إذن محل النزاع فيما لو كان في اليوم الواحد، هناك سبعة أقوال شيخنا، خشوف الأقوال ما هي ثم نرى ما هو الأنصاف في المسألة، نرى ما هو الأنصاف. هناك سبعة أقوال. قول الأول أنها لا تتكرر مطلقا مهما كان، إذا فعل شيء يوجب الكفارة مثلا أكل أو وطأ أو شرب أو تخيأ، مهما فعل بعد ذلك عليه كفارة واحد، خلاص واحد انتهى الأمر أبدا أبدا. هذا قول، قول بلى بلى أبدا. لا ذاك شيء آخر، الافطار على المحرم تقصد، ذكرناه كنا سابقا بعضهم ثلاث كفارات على اللحو والاحتياط، نحن قلنا أحوة الأولى. لا لا هذا ليس كلامي، الافطار على المحرم، افطار على المحرم افرز زوجته،
مقصد أن الافطار على المحرم
هذا خارج، هذا خارج، وذكرناه سابقا، قلنا سابقا إذا كان على محرم ثلاث كفارات، وذكرنا الرواية ضعيفة ومردي. لا كلام ليس على محرم، افطر مثلا مع زوجته او اكل الطعام حلال او الماء حلال وهكذا.
كلام صار في تعين كفر
الثلاث، الان في تكرار. هو كلامه، هو كلام انه يعني اذا فعل على محرم ثلاث كفارات عليه بكفاره واحده كان في السابق. ادري ادري، هو الذي قلت انا بحث اخر، هذا وهذا شيء اخر لا اردت له بهذا البحث. اذا القول الاول ماذا؟ لا تكرر مطلقا. هذا القول الأول ذهب إليه الشيخ في المبسوط، طبعا ليس معنى هذا الشيخ المبسوط يعني كل آراءه مثل المبسوط الشيخ، لا لا شيء آخر بعد. ذهب إليه الشيخ المبسوط واحد، أو ابن حمزي في الوسيلة اثنين، والمحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى، وقال المحقق في الشرائع قال وهو الأشبه. هذا القول يعني كفارة واحد هو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا. واختاره أيضا بعض الأعلام المتأخرين المتأخرين، اختاروا هذا القول. هذا قول أول شيخنا. قول الثاني إنها تتكرر بتكرر الموجب مطلقا، مهما كان موجب، سواء وطئ كان أكل كان شرب كان تقيؤ، تخلل التكفير أم لم يتخلل إلى آخره، كلما أكل أو شرب أو نكح أو كذا عليه كفارة أيضا. هذا قول ثاني شيخنا، قالوا تتكرر مطلقا. هذا القول الثاني حكي عن المحقق الثاني رحمه الله، ومال إليه الشهيد الثاني، مال إليه، مال شيء وقال بدرس قاطع شيء آخر، مال إليه الشهيد الثاني رحمه الله. قول الثالث ما حكاه الشيخ عن ابن الجنيد، وهو التكرر مع تخلل التكفير، وعدم التكرر إلا متخلل، يعني إذا فعل ما يجب الكفارة ثم دفع الكفارة، فإذا فعل ما يجب أيضا تتكفر، يعني تكرر. أما إذا لم يتخلل تكفير واحد، يعني مثلا أفر أكل ما دفع كفارة، أكل مرة ثانية مرة ثالثة عليه كفارة واحد، يعني فرق بين تخلل التكفير وعدمه. تخلل التكفير يعني دفع الكفارة بين الموجبين، هذا معنى تخلل التكفير. إذا هذا القول الثالث حكاه الشيخ عن ابن الجنيد رحمه الله. قول الرابع، قول السيد سيد مرتضى بتكررها مع تكرر وطئ دون غيري على الظاهر. إذا أكل مرات، شرب مرات، وطأ مرات، على كيفية التعدد بالوطأ كيف في خلاف أيضا، فشاهد الحال إذا وطأ مرات فقال تتكرر شيء المرتضى. قول الخامس، قول المصنف رحمه الله هنا بالتكرر مع تكرر الوطأ واحد، وبالتكرر إذا تغير الجنس اثنين، وبالتكرر إذا تخلل التكفير، وعدم التكرر في غير الوطأ مع اتحاد الجنس، وعدم تخلل التكفير. مع الشهيد رحمه الله ولا. إذن الشهيد قال إذا تكرر الوطأ أيضا كفارة تكرر، تغير الجنس تتكرر، تخلل التكفير تتكرر هكذا. قول السادس من هذا الذي هربنا منه شيخنا قبل لا نريد شيخنا أن بعض نحن ذكرنا سابقا أمر عرفي، يعني إذا كان يدخل ويخرج عند العرف ينزعه كذا، أما إذا انتهى من هذه العملية مرة ثانية فعل، هذا نريد شيخنا، هذا تحتاج إلى شرح شيخنا كذا قد لا يتناسب الأمر. على كل حال إيه أبو العرفي هذا فعل. القول السادس، قول السادس هو قول العلامة في بعض كتبه بالتكرر مع اختلاف جنس المفطر، يعني مرة أكل ومرة شرب، والاتحاد مع اتحاده، اتحاد كفار مع اتحاد الجنس، هذا لمن؟ للعلامة رحمه الله. قول السابع للعلامة في المختلف، وإذا العلامة له أكثر من قول السابع للعلامة في المختلف، قال بالتكرر مع تغاير الجنس مطلقا، إذا تغاير الجنس حتما تتكرر، وقال وتتكرر أيضا، وأيضا هذا زهر الزيادة مع اتحاد الجنس وتخلل تكفير، هذا زيادة حتى لو كان جنس واحد، يعني أكل مرتين ثلاثة إذا كفر دفع الكفر بينهما أيضا تتكرر، وتكرر أيضا مع اتحاد الجنس وتخلل التكفير وعدم التكرر مع اتحاده وعدم التخلل. هناك قول ثامن وإن كان هو يرجع لبعض الأقوال لعله لقول السيد، قول ثامن لكن هنا أوضح، وهو التكرار مع تكرر الوطء ويلحق به الاستبناء، تكرر الاستبناء وعدم التكرر في غيره أصلا أبدا، وعدم التكرر في غير الوطء سواء اتحد الجنس أم تعدد، تخلل التكفير أم تخلل، فقط المناط وتكرر الوضع وما يلحق به. ذهب إليه السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله وجماعة من طلابه الأحياء من أم الأموات، وهو الصحيح عندنا، لا هو الصحيح كما سيتضح إن شاء الله تعالى. إذن عندنا ماذا؟ ثمانية أخوات. شو شأن
الطبق العربي
والمغربي؟ نشرب يا أبو طبق إلى غير طبق إلى غير. والحمد لله رب العالمين.